وكذلك يقول من نذر لغير الله فقد كفر. يعرف العلماء النذر بأنه إلزام الإنسان المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. والمكلف هو الحر البالغ الرشيد، وكونه يلزم نفسه يعني يجعل شيئا على نفسه، وذلك الشيء ما وجب عليه شرعا، وانما هو الذي الزم به نفسه، فيكون بذلك قد الزم نفسه شيئا لم يلزمه الله تعالى به. وقد قسم العلماء النذر الى خمسه اقسام: نذر التلهور، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المحرم. وأشهرها نذر التبرع الذي يقصد به نذر الطاعة، وصورته أن يقول لله علي أن أتصدق بمئة، لله علي أن أذبح لوجهه شاة وأتصدق بنحرها. وإذا كان مؤنقا بشرط وتحقق الشرط لازمه الوفاء به، كأن يقول إن نجحت أو إن ربحت أو إن شفيت أو إن قدم أخي فلله علي أن أذبح لوجهه شاة أو ناقة وأتصدق بها على المستضعفين. فإذا نجح أو شفي وجب عليه الوفاء، لأن هذا طاعة، وكذلك غيره من أنواع الطاعة. إذا قال قل ربحت فلله علي أن أتصدق بمئة، أو إن شفيت فلله علي أن أصوم شهرا أو عشرا، أو إن قدم أخي من سفره فلله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا إذا تحقق فعليه الوفاء به. ومع ذلك ورد النهي عن النذر في كون أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هكذا جاء في هذا الحديث نهى عن النذر. ومعلوم أن النهي يدل على عدم الإباحة، بما نهى عنه. يقول في الحديث إنه لا يأتي بخير، يعني ليس عقلك النذر سببا لنجاحك ولا لشفائك. فالذي يقول إن نذرت إن نجحت أو إن شفيت فلله علي أن أتصدق بمئة، نقول لماذا لا تتصدق بها؟ لكل حال أنت بخيل، هذا النذر استخرج به منك هذا المال، إذا كنت تريد الخير فتصدق به سواء نجحت أم لا، شفيت أم لا، فنذرك ليس سببا لنجاحك ولا لربحك، فالحاصل أن هذا نذر طاعة، وأن نذر اللجاج والغضب هو الذي يكون عند السباب وما أشبه ذلك. إذا كان الإنسان في شدة غضب وقال علي أن أقتل فلانا، أو علي الله أن أتلف مال فلان، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز وعليه كفارة يمين. وأما نذر المباح هذه كفارة يمين، إذا قال مثلا لله علي إن نجحت أن أشتري سيارة بمئة ألف، أو أن أشتري ثوبا بمئتين، أو ما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المباحة لا يلزمه الوفاء به، مخير بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. وأما نذر المعصية فيدخل فيه نذر المعاصي ونذر الشرك. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله وليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والذي يقع من المشركين نذر المعصية، فكثير منهم يقول إذا شفي مريض فعلي أن أذبح للسيد فلان شاة، أو أن أهرق عليه زيتا فيأتي بالزيت ويهرقه على قبره، أو بالدهن، أو أن أسرج قبره شهرا فيأتي بسراج ويوقظه على قبره هذه المدة، أو أن أطعم المعتكفين عند قبر فلان، عند قبر السيد فلان، فيأتي بأطعامهم يحثهم على الاعتكاف عنده، أو ما أشبه ذلك. أكثرها الذبح، أنه ينظر إذا تحقق الشفاء أو تحقق الذبح أن يذبح عند قبر السيد فلان شاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تعظيم لذلك المنذور له. فمن فعل ذلك صدق عليه أنه عظم ذلك الميت وعبده من دون الله، فإن هذا التعظيم الذي هو الذبح عنده أو إسراج قبره أو إراقة الزيت وما أشبهه عنده يعتبر تعظيما له من دون الله، فيكون بذلك قد عظم مخلوقا بما لا يستحقه إلا الله. من تعظيمه العكوف عند قبره، وتحري الصلاة عنده، وتحري الدعاء عند القبر، كما أن من تعظيمه دعاءه يا سيدي عند القبر، يا سيدي فلان، لا شك أن هذا تعظيم وأنه شرك. وكذلك أيضا من تعظيمه إسراج القبر عليه، إسراجها على القبر. روي في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، اللعن لا يكون إلا على حرام، فدل على أن من أسرج هذا إنه قد استحق اللعن. وكانوا يسرجون قبر الولي وقبر السيد طوال الليل. لماذا؟ حتى يعرف. إذا دخل إنسان لمقابل ليلا ورأى أن هذا القبر قد أوقد عليه سراج طوال الليل عرف أنه قبر سيد أو ولي أو شهيد أو أحد المحرمين، فجاء إليه ليتمسح لتربته وليدعو عنده وليصلي حوله، فيكون هذا سببا ووسيلة للشرك. هذا سبب النهي عن النذر لغير الله وعن إسراج القبور وما أشبهها.